إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي سروري أن ألتقي بكم في هذا المنتدى المبارك، منتدى سفينة النصح الإسلامي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثيب القائمين والعاملين والمشتركين خير الجزاء، وأن يرفع درجاتنا ودرجاتهم في عليين، وأن يجعل عملنا وعملهم خالصا لوجهه الكريم. رفعت إلي بعض الأسئلة من إخوة وأخوات يتساءلون عن أمور دعوية وعن بعض الأمور التي تخص المسلمين والمسلمات، وإنه يطيب لي أن أشارك معكم بما أستطيع أن أدلي به في هذا اللقاء المبارك. الأسئلة كثيرة، وسنبدأ بها إن شاء الله على قدر ما نستطيع. أكثر الأسئلة، بل كل الأسئلة، افتتحها أصحابها بقولهم إنا نحبك في الله. وأنا أقول للجميع أحبكم الله الذي أحببتموني فيه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته وفي ظل عرشه إخوانا على سرر متقابلين، ولا يحرمني وإياكم فضله. هذا الأخ أبو عبد الملك من الجبيل يقول في سؤاله: ما توجيهك لمن شرفه الله تعالى بأن يكون داعيا إليه، ولكنه إذا رأى أعمى البصيرة الذي لا ينتفع بموعظة ولا يرتدع بنهي، فهو كالميت الذي لا يستجيب، فيتخذ ذلك ذريعة وحجة في عدم دعوته، فيمتنع عن بذل الخير اعتمادا على قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. أقول واجب الدعوة لابد أن نبذلها على قدر ما نستطيع للصغير وللكبير. أما هداية الناس فأمرها إلى الله جل في علاه، ليست من وظيفة البشر هداية الناس. الهداية موكولة لرب العزة والجلال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنما دور البشر هو تبليغ الرسالة وإقامة الحجة على الناس والإعذار أمام الله جل في علا في تبليغ الدعوة إلى الناس. ثم من يدري أن هذا أعمى بصيرة، ومن يدري أن هذا لا أحد يعلم بسبب هدايته؟ كم من عتاه مجرمين متمردين كان سبب هدايتهم كلمات بسيطة قيلت لهم أو مواقف رأوها. المطلوب مني ومنك ومن كل من يدعو إلى الله ويخاطب الناس أن يخاطبهم بلهجة صادقة، أن يخاطبهم بمنطلق الرحمة. ثق تمام الثقة، بارك الله فيك، ثق تمام الثقة أن الناس تستشعر هذه النبرة، نبرة الرحمة، نبرة الرفق، نبرة تبين لهم أنك حريص على هدايتهم وحب الخير لهم. أما استدلالك بهذه الآية فهذا ليس بمكان الاستدلال بهذه الآية. فعلم الغيب لله جل في علاه، ونحن لا نعلم الله كتب الهداية لمن وكتب الغواية على من. المطلوب مني ومنك أن نعمل، والأمر كله من قبل ومن بعد لله جل في علاه. الأخ خالد العبد الله أظنه المشرف على الموقع، أقول بارك الله فيك، أسأل الله أن يجعل عملنا وعملكم في رضاه. يقول: ما هي الصعوبات والعقبات التي تواجه الداعية، وكيف له أن يتخلص منها، وما هي نصيحتك لشباب الأمة في هذا العصر؟ أقول: من أصعب ما يواجه الداعية هو تنظيم الوقت، هو تنظيم الوقت. فالناس بحاجة ماسة إلى من يدعوهم، بحاجة ماسة إلى من يخالطهم ويتحمل قضاياهم. ثم إذا خاض الإنسان مجال الدعوة لابد أن يتحمل ما يترتب على ذلك. كثير من الشباب إذا خاض هذا المجال يصبح عنده اضطراب في حفظ أوقاته. يرى كثير من الذين هداهم الله واستقاموا على الطريق في حاجة ماسة أن يكونوا قريبين منه وقريبين من نصحه ومن توجيهه، فيصبح عنده تفريط في الأوقات ما بين هذا وما بين ذاك. لكن القضية تحتاج إلى ضبط الوقت وتقسيم الوقت. في أوقات لابد أن نصرفها مع الناس، وفي أوقات لابد أن نخلو بها مع أنفسنا، وفي أوقات نفرغها للأهل، حتى لا يصبح الأمر تفريط بين هذا وبين ذاك. ثم من أصعب ما يعاني ويواجه الدعاء في هذا الزمان التوفيق بين البيت وبين عمل الدعوة. أقول: لا نستطيع كدعاء أن نضبط القضية كما ينبغي، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، كما قال بأبي هو أمي: سددوا وقاربوا. نحن ندعو الناس ونغفل عن تربية أهلنا في البيت لتحمل مصاعب الدعوة، وهذه والله من أشد ما يواجه الدعاة من صعوبات، أن تراه يقبل على الناس ويصرف أوقاته مع الناس هنا وهناك، ثم ينسى جانب عظيم هو أنه يفرغ لأهله مثل ما يفرغ للآخرين، ثم يربي أهله على حب الدعوة وعلى تحمل هم الدعوة، حتى لو بدر منه تقصير يعلم أن الجانب الآخر عنده استعداد أنه يتغاضى عن هذا التقصير. أما نصيحتي لشباب الأمة في هذا العصر فهو إظهار العزة بدينهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإن الظاهر على الشباب اليوم الانهزامية، والانهزامية تظهر في الاستسلام لأفكار الآخرين أو الاستسلام لمظاهر الآخرين. فالمطلوب إظهار عزة المسلم مهما كانت الظروف. هذه نصيحتي لكل شاب يحمل هم الإسلام ويحمل هم المسلمين. الأخت حورية من شرفة قسم السمو الإسلامي تقول في سؤالها: بارك الله فيه، بعد أن قدمت مقدمة نشكرها عليها، تقول: يا شيخ، الإصرار على الذنب مع المجاهدة النفسية لتركه، هل يؤثم عليه المرء أم يثاب لمجاهدته النفسية؟ أقول: وقوعنا في الذنب دليل على بشريتنا، وقوع الإنسان في الذنب دليل على بشريته، فكل ابن آدم خطاء ولا عصمة لأحد من البشر، وليس عيب أننا نخطئ، لكن عيب تكرار نفس الخطأ، العيب هو تكرار نفس الخطأ مرة تلو المرة. هذا دليل على عدم محاسبة النفس، دليل على عدم ضبط النفس، دليل على الاستهتار في أننا نتساهل في مثل هذه الأمور. أني ألدغ من الجحر مرة ثم مرة دليل عدم استفادتي من الدروس الماضية. أقول: الذنب تلو الذنب، خاصة إذا كان نفس الذنب، دليل على عدم محاسبة النفس، وعلى عدم أخذ القضية مأخذ الجد. أما قضية المجاهدة فلن تكون لي ولك ولكل واحد قدرة على دفع المعاصي والذنوب إلا بالمجاهدة، إلا بالمجاهدة. فالناس زين لهم كما قال الله، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذن القضية أنها مزينة، مزينة للناس، لكن أني أجاهد، أني أجاهد نفسي وأني أدفع هذا، أدفع الشهوات بسلاح الإيمان وأدفع الشبهات بالعلم النافع وبالصدق مع الله جل في علاه. أقول نعم أنت مثابة على مجاهدة النفس، على ترك الذنب. ثم تقول الأخت حفظها الله أنها تقوم بالإشراف على موقع من المواقع في هذا المنتدى، فما نصيحتك لي؟ وتقول أنها تطرح بعض المواضيع التي يتجاهلها أو يتهاون بها كثير ممن يدخل إلى المنتدى. أقول بارك الله فيك، اختيار الموضوع الذي ينفع الناس له دور كبير في الأثر على الناس. طرق المواضيع التي لا يتطرق إليها الناس مع حاجتهم إليها دليل على نجاح من يقوم على هذا الموقع. كثير من المواقع تطرح نفس الموضوع مرات ومرات ومرات، ثم تتميز بعض المواقع بطرحها لمواضيع يحتاجها الناس مع عدم طرقها من الجانب الآخر. فأقول نعم من نجاح أصحاب المواقع والمنتديات أنهم يطرحوا ما يهم المسلمين ويكون طرحه قليل في المواقع الأخرى. وأتمنى من الله العلي العظيم أن يوفق جميع العاملين في هذه المواقع على نفع إخوانهم على نفع أنفسهم. أما أم رازان فتقول بعد السلام تتكلم عن دعوة النصارى، فكيف تكون دعوتهم وما هي أولى الخطوات؟ أقول بينها النبي صلى الله عليه وسلم حين بين لمعاذ كيف تكون دعوة أهل الكتاب، فقال له إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبين لهم قضية الألوهية، يبين لهم قضية الربوبية، يبين لهم قضية الأسماء والصفات. فهذا هو محور الدعوة التي ندعو بها إلى الله جل في علاه. ثم قال له ثم إذا هم أقروا بالألوهية لله جل في علاه وللعبودية لله رب العالمين وباتباع محمد في تحقيق هذه العبودية، إنهم أقروا بذلك ثم يبدأ يستدرجهم خطوة خطوة ويعلمهم أمور الصلاة. ثم قال له فإنهم أجابوك فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله قد أمرهم بإخراج زكاة أموالهم صدقة تخرج من أموالهم تعطى لفقرائهم. هذا الطرح الحقيقي، هذا الطرح الصحيح للدعوة وللنصارى، أننا نطرق قضية الألوهية، قضية توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وأن التوحيد بجميع أنواعه مترابط ربطا واحدا، وأن مقتضى الألوهية هو الربوبية ومقتضى الربوبية هو الألوهية ومقتضى الأسماء والصفات كذلك هو توحيد الألوهية والربوبية. فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نبين لهم العظمة الإلهية، نتكلم معهم في الإعجاز العلمي في القرآن، ونتكلم معهم عن الإعجاز في دلائل النبوة. فكم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء ومن الإعجازات التي يقف الإنسان حائرا أمامها، فكيف لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يقرأ ولم يكتب أن يتكلم عن حقائق إلى الآن لم يكتشفها العلم الحديث بكل ما أوتي من تقنية ومن تكنولوجيا وبكل ما أوتي من أسباب، إلا دليل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أقول الطريقة التي تؤثر على هؤلاء في دعوتهم أننا نبين لهم أن هذا الكتاب يعني القرآن منزل من عند الله جل في علاه، ثم نبين لهم بالأدلة كيف يكون لرجل لا يقرأ ولا يكتب أن يأتي بمثل أن يأتي بمثل هذا الكتاب ويتحدى به الأولين ويتحدى به الآخرين، ولا يزال التحدي قائما حتى يرث الله الأرض ومن عليها. الأخ محيي المشرف العام للشؤون الفنية من صنعاء يقول بعد أن دعا لنا بالخير والثناء، يقول: تعرف ما حل بأمتنا الإسلامية وكيف تكالب الأعداء علينا، ولكن هناك بعض الأخوة همه وشغله الشاغل تفريق الصف، ونحن هنا بأمس الحاجة إلى توحيد الصف وجمع كلمة المسلمين، فما رأيك في هذا؟ أقول: هؤلاء الله ذكرهم في مواقع كثيرة من القرآن ونعتهم بالنفاق، هذه صفة المنافقين، نسأل الله العفو والعافية. لا يفرحون باجتماع المسلمين وتوحيد كلمة، همهم الأول تفريق الصفوف وتفريق الكلمة، فلابد أن نعرف أوصافهم حتى نحذر منهم. هم العدو، قاتلهم الله أن يؤفكون. لو كان العدو خارجيا كان الأمر هين، لأننا نعرف أن هذا عدو، لكن عندما يختبئ العدو داخل الصفوف ويدعي أنه منك، لاحظ دور المنافقين يوم في معركة أحد، يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف من الرجال ومعهم رأس النفاق، سبحان الله اختار وقت عصيب حتى ينسحب من الجيش ب300 ممن معه، إلا ليوهن قوة المسلمين، إلا ليزرع الشقاق والخلاف بين المسلمين. ولقد فعل لولا أن الله ثبت المؤمنين، فقال سبحانه: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، بتأثير المنافقين، بتأثير كلام المنافقين الذين يفرقون الصفوف ولا يجمعون الكلمة. إذا لابد أن نعرف أوصاف هؤلاء، ونعرف كيف يتكلم هؤلاء، ونعرف كيف يتميز هؤلاء حتى نحذرهم. قاتلهم الله أن يؤفكون. يقول: قضية تكفير الدعاة والعلماء، ما رأيك في هذا؟ أقول: هذا أمر خطير، بارك الله فيك. تكفير العلماء والدعاء هذا أمر خطير، لابد أن يتجنب المسلم الخوف في أعراض الدعاة وفي أعراض العلماء. لما الله أراد هلاك الحجاج جعله يخوض في أعراض العلماء وفي أعراض المجاهدين، فجاءه الغضب من الله جل في علاه، وما أحد خاض في أعراض الدعاة والعلماء إلا حلت عليه العقوبة من الله جل في علاه، إن عاجلا أو آجلا فلحومهم مسمومة. نقول: لو أن عالما اجتهد ولم يصب فنقول له أجره، وإن أصاب فله أجران. أين باب إيجاد العذر للعالم؟ أين باب إيجاد العذر لطالب العلم وللدعاة؟ ثم كيف نستطيع أن ندخل في نوايا هؤلاء، وكيف نستطيع أن نقول مقصدهم كذا وكذا؟ هذه أمور لا ينبغي للإنسان أن يخوض فيها. والله إن من أسباب انتكاسة كثير من الشباب خوضهم في مثل هذا الأمور. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الأخ مساعد إبراهيم مشرف السفينة العامة يقول: هل من الممكن أن تتكرم وتذكر لنا أحد المواقف التي مرت بكم وتأثرتم بها؟ أقول: وتأثرت بها من خلال موقف مع عالم. أما موقف مع عالم فموقف شهدته أنا مع سماحة الوالد رحمه الله، كنا نزوره لأول مرة نزور الشيخ رحمه الله، جلسنا في مجلسه بين صلاة المغرب والعشاء، ثم انطلقنا لأداء صلاة العشاء في المسجد القريب من داره رحمه الله. بعد الدرس التف طلابه من حوله وبدأوا يقرؤون عليه، كنت ممن جلس في ظهر الشيخ أراقب الذين أمام الشيخ. ظللت طول أكثر من 20 دقيقة أو 30 دقيقة مدة الدرس وأنا أراقب رجل في الصفوف التي أمامنا ينظر إلى الشيخ ودموعه على خده طول اللقاء 30 دقيقة والشيخ يتكلم ودموع الرجل على خده. بعد أن انفض الجمع من المسجد سألت من هذا؟ قالوا هذا سائق الشيخ. هذا سائق الشيخ دائما إذا تكلم الشيخ يجعل عليه من الأثر أن دموعه تنساب ولا تقف. قلت كم له مع الشيخ؟ قالوا له مع الشيخ أكثر من 10 سنوات. له مع الشيخ أكثر من 10 سنوات. 10 سنوات وهو على هذه الحال. أنا أقول يعني اللي جعلني أفكر في الموقف أقول أنك تؤثر على إنسان ليوم لشهر لسنة لكن أن يظل نفس الأثر لسنوات طوال فهذا دليل صدق الشيخ رحمه الله نحسبه والله حسيبه أنه استطاع يؤثر على هذا الرجل على مدى 10 سنوات وتأثيره يتزايد عاما بعد عام إلا دليل صدق هذا دليل هذا العالم الرباني رحمه الله. هذا موقف أثر فيه كثيرا. إيه الشيخ ابن باز رحمه الله يقول موقف مع تائب. مواقفي مع التائبين كثيرة في الأشرطة بودي لو أنكم ترجعون إليها حتى لا يطول حتى نستطيع الإجابة عن أسئلة الإخوة الباقين. يقول الأخت صفاء مشرفة الطفل المسلم تقول سؤالي هو عن بر الوالدين الذين يعيشون بعيدا عن الابن أو الابنة كيف يتأتى ذلك؟ يعني الوالدين يعيشون بعيدا عن الابن والابنة كيف يتأتى لي برهم؟ يتأتى بالسؤال عنهم. الحمد لله اليوم العالم ارتبط بنفسه تستطيع أن تكلم جهة أقصى الكرة الأرضية في لحظات وفي ثواني. ما يمنع أننا نكلمهم من حين إلى حين ونتحين المناسبات التي يحبونها ونتحين الأشياء التي تدخل الفرح والسرور عليهم فنشاركهم في همومهم نشاركهم في أفراحهم. ثم لابد مهما كانت الظروف أننا نسعى جاهدين لرؤيتهم في أقرب فرصة. الأخ مساعد إبراهيم يقول الكثير من الشباب يتأثر عند سماع الموعظة ويحاول أن يغير من حاله ولكن بعد أيام يزول ذلك التأثير ويقل الحماس فما هو توجيهكم حفظكم الله؟ أقول خير البر عاجلة. خطوات التغيير لابد أن تأتي مباشرة بعد سماع الموعظة. كما قال الموعظة كالصياط أول ما تنزل على الجسد تكون شديدة ثم بعد فترة يبرد أثر الصياط على الجسم هكذا يكون أثر الموعظة. فإذا بادر الإنسان إلى التغيير بعد سماع الموعظة وأخذ بالنصح والإرشاد الذي وجه له بإذن الله يوفق إلى الاستقامة ويوفق إلى فعل الخير. لكن لو ثوف وأخر وقال غدا أغير سيذهب الأثر ولن ينفع العلاج. العلاج ينفع إذا أخذناه مباشرة وبالصورة التي ينبغي. فنصيحتي لنفسي ولكل من يسمع الموعظة أنه يعمل بما سمع لأن السماع حجة إما لك وإما عليك. قال الله ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الله أكبر. كل هذه تأتي إذا سمع الموعظة وفعل بما يوعظ به. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يسمع ويعمل بما يسمع. يقول بعض الشباب يشتكي من الفراغ الكبير في هذه الإجازة فما هو توجيهكم لهم حفظكم الله؟ أقول اغتنم قبل خمس. وقال مما يغتنم شغل فراغك قبل شغلك. ثم أنا والله أتعجب قولهم أننا نشكو من أوقات الفراغ. المسلم ما عنده وقت فراغ يغدو ويروح وهو يعمل لله. اللي يجعل للأوقات قيمة النية الصادقة، أننا نصدق. ولو أن الناس سبحان الله عرفت كيف تتعامل مع الوقت بنية صادقة لأصبحت أوقاتنا كلها مستثمرة بإذن الله. لو أننا صدقنا في نوايانا في استثمار أوقاتنا وجعلنا النية هي التي تحدد قيمة هذه الأوقات، والله لاستغلت الأعمار، لاستغلت الأعمار كلها. نحن لا نشتكي من قلة الأوقات، لكن نشتكي من عدم تنظيمنا لهذه الأوقات. أمور كثير من الشباب عشوائية بلا ترتيب، يأتيه نفر من أصحابه يعرضون عليه أمر من الأمور قال نذهب معكم، ثم تأتي طائفة أخرى من أصحابه يعرضون أمر آخر ثم يوافقهم على هذا. أين البرامج الجادة؟ أين الارتباط بالبرامج؟ أين الارتباط بالدروس العلمية؟ أين يكون عندي برنامج أخلو به بنفسي أراجع حفظي وأراجع ما عندي؟ أقول أوقات الفراغ إنما يقول هذا الذين ليس لهم هدف واضح، ليس لهم هدف واضح في هذه الحياة. أما الجاد فليس هناك وقت فراغ، فليس هناك وقت فراغ في حياته، بل الجادين سبحان الله يشتكون من قلة الوقت، يشتكون من قلة الوقت، وهذا يشتكي من كثرة أوقات، يشتكي من كثرة أوقات الفراغ. فقل يعطينا شيئا من وقته هذا الذي يقول يشتكي من أوقات الفراغ. أسأل الله أن يجعل أعمارنا في طاعته وأن يجعل أعمالنا في رضاه. يقول هذا أحمل لك سلام من الشيخ حامد بن عبد الله العلي الأخ، أقول بلغه مني أحلى وأجمل من هذا السلام. أسأل الله أن يحفظ الشيخ وأن يجعله هاديا مهديا راضيا مرضيا. الأخت صفاء تقول لي سؤال آخر، ما الحل في تعويد الأطفال على الصلاة وغيرها من الأمور الشرعية التي تحتاج للصبر ومجاهدة النفس؟ أقول قبل أن نأمرهم ننضبط نحن في أنفسنا. يا أيها الرجل المعلم وغيره، هل لا كان لنفسك ذا التعليم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، إن انتهت فأنت عظيم. أقول نبدأ بأنفسنا حتى نستطيع نؤثر على الآخرين. ثم الصغار سبحان الله، التربية المنزلية لها دور في ضبطهم على أنت لاحظي بارك الله فيك، إذا الأم جعلت لها مكانا تصلي فيه في بيتها وانضبطت على أوقات الصلوات، ستجد أن الصغيرة تأتي وتلبس لباس الصلاة بمفردها وتقلد الأم فيما تفعل. أليس هذا من زرع هذا الأمر في نفوسهم؟ أننا نقوم بمثل هذا الأمر أمامهم. ثم الأب الذي يريد يربي أبنائه على المحافظة على الصلاة ثم هو يتخلف عن المسجد، كيف يستطيع يربي جيل نشأ وترعرع في بيوت الله؟ لابد أن ينطلق الرجل إلى المسجد ويحفظ أبنائه، ولابد للمرأة أن تقيم صلاتها في وقتها في بيتها ثم تري صغارها كيف يكون ذلك. مروهم لسبع، اضربوهم لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع. من السنة السابعة، من سن السابعة إلى العاشرة، كم أمر يؤمر الصغير؟ آلاف المرات يؤمر الصغير. ثم التربية تأخذ منحا آخر بعد سن العاشرة إن انضبط بعد سنوات الأوامر، وإلا كان الضرب نتيجة للتخلف عن الصلاة. والله ما أظن أن من طبق هذا التوجيه النبوي يفشل في تربية أبنائه. والله ما طبق التوجيه النبوي في تربية الصغار وتعويدهم على حب الصلاة وعلى حب الطاعات إلا أفلح من فعل ذلك. من منا ربى صغيرة على يا غلام إني أعلمك كلمات، أم هي كلمات نسمعها ولا يوجد لها مكان للتطبيق في حياتنا؟ فأسأل الله أن يحفظ صغارنا وكبارنا وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. الأخ أبو ياسر الحربي يقول يوجد معي في العمل أحد الرافضة معلم تربية رياضية، كيف يكون التعامل معه؟ أقول يكون التعامل معه ظاهرا لنا منهم الإسلام حتى يتبين لنا غير ذلك. فإن أظهر بدعته أو أظهر ضلالته تأخذ المعاملة منحا آخر. أما إن كان على ضلالته، لكنه لا يبين هذا ويكتم هذا ولا يظهر كفره ولا بدعه أمامنا، فله معاملة المسلمين ظاهرا، إلا إذا تبين لنا غير ذلك من معاملاته وأقواله وأفعاله، فهناك تأخذ المعاملة منحا آخر. يقول البعض يتهم أهل السنة والجماعة بالتكفير وأنهم يدعون إلى تفريق شمل الأمة، كيف نرد عليهم؟ أقول التكفير باب من أبواب الفقه الإسلامي، إذا استوفى شروطه وانتفت موانعه يحل الكفر على من كفره الله جل في علا. كفر الله أقوام بكلمة، ولابد أن نفهم معنى التوحيد قبل أن نكفر هؤلاء، أو قبل هؤلاء لا يقولون أنتم تكفرون أو أنتم تقولون. فلندرس التوحيد ونفهم التوحيد. من أتى بناقض من نواقض الإسلام ألا يكفر؟ بلى والله يكفر. من والى الكفار ونصرهم ضد المسلمين ألا يكفر؟ بكتاب الله وسنة نبيه مثل هذا يكفر. المسلمون لا يكفرون أحد، المسلمون لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله. ما لأحد أن يكفر أحد. التكفير أمر رباني بتكفير من جاءت به أسباب التكفير، استوفى شروط التوفير وانتفت فيه الموانع. الله كفر أقوام بكلمة قالوها، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، فأنزل الله عليهم الحكم، فحكم التكفير حكم رباني على من فعل أفعال تستقضي أنه يكفر. نسأل الله أن يحفظ لنا ديننا ويحفظ لنا إيماننا. الأخ أبو عمر الأزدي يقول: ما هي الأشرطة والكتب التي أنصح بها للسماع والكتب التي أنصح بها للقراءة؟ أما كتب القراءة فأولها كتاب الله جل في علاه. كثير من الشباب يجلس ساعات مع كتب وجرائد ومجلات ولا يعطي مثل هذا لكتاب الله جل في علاه. قل أولى الكتب بالمطالعة والمناظرة والفهم والدراية والحفظ كتاب الله جل في علاه، فهو نور هذه الحياة، وهو المنهاج الذي نستدل به في ظلمات الفتن كلها. ثم لابد أن نعي هذه السيرة المطهرة وننزل أحداثها على الواقع، وندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف واجه الظروف وكيف واجه المتغيرات، حتى يكون لنا زاد نبوي في مواجهة هذه الظروف. أما الأشرطة فميول كل إنسان بما يحب أن يسمع، وأنا أنصح بسماع الأشرطة العلمية. كثير من الناس يميل إلى سماع الأشرطة الوعظية، صحيح فيها فائدة، لكن إن لم تقودني الأشرطة الوعظية إلى سماع الأشرطة العلمية فأين أثر الموعظة؟ الموعظة تصلح القلب، والقلب إذا صلح توجه إلى فقه هذا الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعرف الشباب قطعوا سنوات وسنوات في حياة الاستقامة ثم لا نجد لهذا أثر في حياتهم، لا زال يجهل أبسط أمور الدين. كثير عنده استعداد أنه يحضر في الدروس الوعظية والكلمات الوعظية، ولكن ليس عند الناس جلد أن يدرسوا في الدروس العلمية، مع أن العلم هو طريقنا للتعبد وهو طريقنا إلى رفعة الدرجات. ثم هو أيضا يسأل، يقول: بعض الناس قد يترك التدخين بعد سنوات طويلة، ولكن المشكلة أن سبب الترك يكون المرض أو سبب آخر ولا يكون السبب الخوف من الله. أقول: ننصح هؤلاء بتصحيح النية، ننصح أمثال هؤلاء أنه يجعل سبب الترك أن يصحح النية وأن يجعل سبب الترك لله جل في علا. كثير ما يفهم أن القضية قضية تصحيح النية. ولقد قال كثير من السلف: وددت أن هناك من يجلس للناس يعلمهم المقاصد ويعلمهم النيات. فالنية مطية كما قال، والنية هي التي تجعل للعمل قيمة. هذا سيترك التدخين لهذا السبب أو لذاك، لكن ما أجمل أن يترك لله جل في علا. الأخت صفاء تقول: معذرة لكثرة تساؤلات. بل بالعكس، نفرح لكثرة السائلين. تقول: في مجال عملي يوجد كثير من الأطفال اللقطاء ترعاهم المؤسسات هنا، ولكن يذهب الكثير من أولياء الأمور لتبنيهم، وهنا المشكلة. نحن نعرف حكم التبني، ولكن ما الحل إذا كانت هذه المشكلة انتشرت واستشرت في بلاد المسلمين؟ نسأل الله العفو والعافية. كثرة اللقطة نسأل الله العفو والعافية دليل على ضعف إيمان المجتمع، دليل على أن هناك خلل في المجتمع، دليل على أن هناك أمر غير صحيح يحدث في المجتمع. كثير نسمع عن رضع يوضعون أمام المساجد ويهرب آباؤهم أو أمهاتهم خوفا من الفضيحة. لكن لماذا وقعت هذه الفضيحة أصلا؟ وقعت هذه الفضيحة بضعف الرادع الذي يردع هؤلاء عن الوقوع في مثل هذه الأمور. ثم ما عندهم الشجاعة على تصحيح الأخطاء التي أخطأوها. سيهرب هؤلاء من خطأهم إلى خطأ أكبر. وكل مجتمع يحتاج إلى توعية في مثل هذه الأمور. أقول: الذي يجعل للحياة قيمة، يجعل للحياة معنى، هو الإيمان. الإيمان الذي إذا تحلينا به كما ينبغي تزينت الحياة وأصبح لها طعما آخر. أسأل الله العظيم في ختام هذا اللقاء أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. وفي الختام أكرر شكري للقائمين على هذا الموقع وبحسن ظنهم باستضافتي في هذا الموقع المبارك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل عملي وعملهم في رضاه خالصا لوجهه الكريم، وأن يجمع شملنا ويحفظنا ويصلح ولاة أمورنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.